الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى في كتابه الروض المربع شرح زاد المستقنع كتاب الطلاق، إلى أن قال: فصل في تعليقه بالحيض.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. تقدم معنا أن الطلاق إما أن يكون منجزا وإما أن يكون معلقا وإما أن يكون مضافا إلى زمن ماض أو أن يكون مضافا إلى زمن مستقبل. والمعلق المقصود به التعليق على شرط، وتقدم معنا الكلام عنه في المجلس الماضي، وسيذكر المصنف رحمه الله 8 أمثلة من أمثلة التعليق: التعليق على الحيض، والتعليق على الحمل، والتعليق على الولادة، والتعليق على الطلاق، والتعليق على الحلف، والتعليق على الكلام، والتعليق على الإذن، والتعليق على المشيئة. وهذه أمثلة من الفقهاء كما ذكر الشيخ محمد عن شيخه ابن سعدي رحمه الله أنه كان يتجوز فيها ويمر عليها مرورا، لكن نمشي مع كلام المصنف رحمه الله في هذه الأمثلة لأنها مما يزيد في الدربة على النظر في المسائل لاختلاف الوقائع التي يحصل فيها الطلاق من الناس. ونكرر ما قلنا غير مرة، هذه التفصيلات والتشقيقات في هذه الأمثلة ذكرها الفقهاء رحمهم الله لأنهم بلوا بأسئلة الناس فيها وفي أشباهها، فذكرها لتكون أصلا للناظر فيما فيها أو فيما يستجد من الألفاظ التي يذكرها الناس في الطلاق. فقال رحمه الله: فصل في التعليق بالطلاق. والتعليق تعليق الطلاق على، قال رحمه الله: فصل في تعليقه على الحيض. وتعليق الطلاق على الحيض محرم، لكن إذا علقه على الحيض فحكمنا بوقوع الطلاق فإنه يقع. قد تقدمت هذه المسألة أن الطلاق في الحيض طلاق بدعي لكنه يقع ويأثم المطلق، وهو قول عامة أهل العلم وحكي إجماعا. وتعليقه على الحيض إما أن يعلقه على أول الحيض أو على آخره أو على أثناء الحيض. هذه 3 أمثلة سيذكرها المصنف رحمه الله. نعم.
إذا قال لزوجته: إن حط فأنت طالق، طلقت بأول حيض متيقن.
علق الطلاق على الحيض فقال: إن حطي، إن هذه أداة التعليق أو أداة الشرط، إن حطي فأنت طالق، فإنه يحكم بوقوع الطلاق مع رؤية أول دم متيقن. فأخرج بقوله متيقن الدم المشكوك فيه، فإنه لا يحكم بوقوع الطلاق بسببه. والدم الذي يشك في كونه حيضا هو الدم الذي يحصل قبيل البلوغ، كأن نشك في بلوغ الحائض سن الحيض وهو 9 سنين، أو أن تكون قد بلغت سن اليأس فينزل عليها دم فنشك هل هذا الدم هو حيض أو استحاضة. فالأصل أن من يائست من المحيض أنه لا حيض لها، أو كانت حاملا ولا نتيقن أن هذا من دم الحيض، فإنه لا يقع الطلاق، فلا يحكم بوقوع الطلاق إلا إذا كان الدم دم حيض، متيقن. نعم.
إذا قال لزوجته إن حط فأنت طالق طلقت بأول حيض متيقن لوجود الصفة
وهي الحيض. نعم.
فإن لم يتيقن أنه حيض كما لو لم يتم لها تسع سنين أو نقص عن اليوم والليلة لم تطلق.
فإن لم يتيقن بأن لم تبلغ التسع، لأن التسع هو أقل سن تحيض فيه المرأة، لحديث عائشة رضي الله عنها إذا بلغت الفتاة تسع سنين فهي امرأة، رواه البيهقي. ولأنه أقل ما وجد، لأنه أقل ما وجد في النساء أن المرأة لا تحيض قبل التاسعة، فإذا قال لامرأته الصغيرة إن حط فأنت طالق فرأت دما وهي في سن الثامنة فإنها لا تطلق بهذا الدم، لأنه ليس بحيض، لأن أقل الحيض أقل سن، لأن أقل سن تحيض فيه المرأة هو تسع سنين. أو رأت دما في نصف اليوم، رأت دفعة من الدم ثم توقف، هذه الدفعة لا تسمى حيضا، وهذا أقل الحيض، هناك أقل سن تحيض فيه المرأة وهو تسع سنين، وأكثر سن تحيض فيه المرأة وهو خمسون سنة، وهناك أقل حيض وأكثر حيض، أقل حيض يوم وليلة على المذهب وهو مذهب الشافعية، وعند المالكية أن الدفعة الواحدة تعتبر حيضا وهو اختيار شيخ الإسلام، وعند الحنفية أن الحيض لا بد أن يستمر معها الدم ثلاثة أيام بلياليهن، وهذه المسألة تبحث في كتاب الطهارة. فالمقصود أنها إذا رأت دما لم يستمر معها يوما وليلة فإنه لا يسمى حيضا، فلا تطلق به، لا تطلق به، وهو على المذهب يعتبر دم فساد لا دم حيض، وهو قد قال في تعليقه إن حضت فأنت طالق، وتبين أن الدم الذي نزل معها لم يتصل معها إلا في نصف يوم في أقل من 24 ساعة، فلا يعتبر حيضا. نعم. لكن عند المالكية لو قال لها إن حطي فأنت طالق فرأت دفعة من الدم فإنها تطلق مباشرة.
نعم. وإن قال إذا حطي حيضة فأنت طالق تطلق بأول الطهر من حيضة كاملة.
إذا قال إذا حطي حيضة يعني إذا استكملت حيضة فإننا نحكم بوقوع الطلاق مع انقطاع الدم، مع انقطاع الدم، وفي هذه الحالة سيكون طلاقا سنيا، لأن الطلاق سيقع متى؟ مع أول الطهر، ولم يقع أثناء الطلاق، خلاف الصورة الأولى إذا قال إن حضت فأنت طالق فالطلاق يقع وهي حائض، فهو طلاق بدعي يقع ويأثم. أما هنا إذا قال إذا حضت حيضة يعني استكملت حيضة فأنت طالق، قاله في اليوم الأول من الشهر وحيضها يستمر إلى 10 أيام، هي زوجة خلال هذه المدة، إذا طهرت من الحيضة في اليوم 11 حكمنا بوقوع الطلاق في ذلك اليوم ولو لم تغتسل، تطلق ولو لم تغتسل لأنها طهرت، قال عز وجل حتى يطهرن، وقد طهرت. أما التطهر فهو شرط للجماع، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، لكن الطهر يتم بانقطاع الدم. نعم.
تطلق بأول الطهر من حيضة كاملة لأنه علق الطلاق بالمرة الواحدة من الحيض.
نعم.
فإذا وجدت حيضة كاملة فقد وجد الشرط.
نعم.
ولا يعتد بحيضة علق فيها،
يعني لو قال هذه اللفظة وهي حائض فلا يعتد بهذه الحيضة، بل ينتظر حتى تطهر ثم تحيض حيضة كاملة، لأنه قال إذا حضت حيضة. أما لو قاله أثناء الحيض فقد حاضت بعض حيضة فلا يقع به بطهرها منه طلاق. نعم.
ولا يعتد بحيضة علق فيها، فإن كانت حائضا حين التعليق لم تطلق حتى تطهر
ثم تحيض
حيضة مستقبلة وينقطع دمها.
نعم.
وفيما إذا قال إذا حطي نصف حيضة فأنت طالق تطلق ظاهرا.
إذا قال إذا حطي نصف حيضة، هذا تعليق الطلاق بأثناء الحيض. إذا حطي نصف حيضة فأنت طالق، نصف الحيضة يختلف باختلاف النساء، فربما أنها تحيض 8 أيام فننتظر حتى تطهر. إذا طهرت بعد 8 أيام حكمنا بوقوع الطلاق متى؟ في اليوم الرابع، لأننا نعلم أنها في اليوم الرابع استكملت نصف الحيضة. إذا كان حيضها 10 أيام حكمنا بوقوع الطلاق في اليوم الخامس، وهكذا. نعم.
وفيما إذا قال إذا حط نصف حيضة فأنت طالق تطلق ظاهرا في نصف عادتها، لأن الأحكام تتعلق بالعادة فتعلق بها وقوع الطلاق، لكن إذا مضت حيضة مستقرة تبينا وقوعه في نصفها، لأن النصف لا يعرف إلا بوجود الجميع، لأن أيام الحيض قد تطول وقد تقصر، فإذا طهرت تبينا مدة الحيض فيقع الطلاق في نصفها. ومتى ادعت حيضا وأنكر فقولها،
ومتى ادعت حيضا فأنكرت فقولها، فأنكرت
ومتى ادعت حيضا وأنكر فقولها
وأنكره وافق فالقول قولها. علق الطلاق على الحيض، قال إن حضتي فأنت طارق، قالت له قد حضت، تصدق ويقع الطلاق. إذا لم يصدقها فالقول قولها ولو لم يصدقها، لأنه لا يمكن الاطلاع على حيضها إلا من جهتها، لا يمكن الاطلاع على وقوع الحيض إلا من جهتها. فقيل تصدق مطلقا، وقيل تصدق مع اليمين تحلف أنها حاضت، لأن المرأة ربما أنها راغبة في الطلاق، فهو علق الطلاق على الحيض وهي تريد إيقاع الطلاق فتقول له قد حضت، وربما أنه يئس هو من حيضها وما أراد الطلاق، وهي ادعت أن الحيض وقع، فالقول قولها ولو بلا يمين. نعم.
ومتى ادعت حيضا وأنكر فقولها، كإن أضمرت بغضي، كإن أضمرت بغضي فأنت طالق،
كما لو قال إن أضمرت بغضي فأنت طالق، فإن قالت قد أضمرت بغضك وقع الطلاق، لأنه لا يمكن أن يطلع على ما في قلبها إلا من جهتها، ولا يشترط أن تحلف، لا يشترط أن تحلف، بخلاف ما لو علقه على أمر ظاهر فادعته، كان يقول إن دخلت الدار فأنت طالق، فقالت قد دخلت الدار، فلا يكون القول قولها إلا ببينة. إذا قال دخلت الدار تلزم بالبينة لإمكان إقامة البينة، فيختلف الحكم باختلاف التعليق. إن علقه على أمر ظاهر يطلع عليه فتلزم عند ادعائه بالبينة، أما إذا علقه على أمر لا يطلع عليه إلا من جهتها فإنها تصدق والقول قولها. نعم.
كإن أضمرت بغضي فأنت طالق، وادعته بخلاف نحو قيام،
بخلاف نحو قيام، يعني لو قال إن قمت فأنت طالق فقالت قد قمت، أو إن دخلت الدار فأنت طالق قالت قد دخلت، فإنها في القيام أو في دخول الدار تلزم بالبينة، لأنه أمر ظاهر ويتيسر إقامة البينة عليه. نعم.
وإن قال إن طهرت فأنت طالق، فإن كانت حائضا طلقت بانقطاع الدم.
إذا قال هذه الكلمة في قوله في أول الفصل تعليق الطلاق على الحيض، يعني على الحيض أو على ضده وهو الطهر، فإن قال إن طهرت فأنت طالق وتكلم بهذه اللفظة وهي حائض، فمتى من قطع دمها ولو لم تغتسل وقع حكمنا بوقوع الطلاق. إن أوقعه وهي طاهر فقال إن طهرت فأنت حائض، فإنها تنتظر حتى تحيض ثم تطهر ثم يحكم بوقوع الطلاق، فلا يخلو الأمر إما أن يتلفظ به في حال حيض أو في حال طهر. نعم.
وإن قال إن طهرت فأنت طالق، فإن كانت حائضا طلقت بانقطاع الدم، وإلا فإذا طهرت من حيضة مستقبلة.
مستقبلة يعني ننتظر حتى تحيض ثم تطهر منه ثم يحكم بوقوع الطلاق. قال إن طهرت فأنت طالق، حينما تلفظ بهذه اللفظة لا يخلو إما أن يكون تلفظ بها وهي حائض فتطلق بمجرد انقطاع الدم، وإما أن يكون تلفظ بها وهي طاهر فننتظر حتى تحيض حيضة مستقبلة ثم تطهر منها، فإذا طهرت حكمنا بوقوع الطلاق. نعم.
قال فصل في تعليقه بالحمل.
تعليق الطلاق بالحمل، إما أن يقول إن كنت حاملا فأنت طالق، أو إن لم تكوني حاملا فأنت طالق، أو إن حملت فأنت طالق. هذه ثلاث صور سيذكرها المصنف من صور التعليق بالحمل، سواء علقه على حمل واحد أو على حملين أو على حمل بجنس معين، كإن كنت حامل بأنثى أو كنت حامل بذكر. وهذا يقع من الناس خاصة إذا كره منها الحمل أو كره أن تحمل بأنثى، فقال إن حملت بأنثى فأنت طالق، فهذا قد يقع من الناس. سيذكر المصنف رحمه الله هذه الصور، إذا قال إن كنت حاملا فأنت طالق أو إن لم تكوني حاملا فأنت طالق، يترتب على هذا القول حكمان. الحكم الأول أنه يحرم عليه الوطئ منذ تلفظ بهذه اللفظة حتى نتبين أنها حامل أو ليست حامل. كيف يتبين عدم الحمل؟ بأن تحيض حيضة، فإن حاضت تبينا أنها لم تكن حاملا، ثم نفرع على هذه النتيجة وقوع الطلاق أو عدم وقوعه. إذن يحرم وطؤه إذا قال لها إن كنت حاملا فأنت طالق حتى يتبين عدم الحمل، أو إن لم تكوني حامل فأنت طالق، يحرم وطؤها أيضا بلا نزاع بين العلماء حتى يتبين الحمل من عدمه بالحيض من عدم الحيض. نعم.
إذا علقه بالحمل كقوله إن كنت حاملا فأنت طالق فولدت لأقل من ستة أشهر في زمن الحلف، سواء كان يطأ أم لا، أو لدون أربع سنين ولم يطأ بعد حلف، طلقت منذ حلف.
قال إن كنت حاملا فأنت طالق، حينما تلفظ بهذه اللفظة لا ندري هل فيها حمل أو لا، فوضعت بعد أقل من ستة أشهر، بعد خمسة أشهر وضعت. كونها تضع بعد خمسة أشهر من تلفظه، هذا دليل على ماذا؟ على أنها كانت حامل قبل التلفظ، وقد قال إن كنت حاملا فأنت طالق، فهي ولدت بعد خمسة أشهر، إذن هي كانت حاملا حين التلفظ، نفرع على هذا الحكم بوقوع الطلاق. ولذا حرمنا عليه الوطئ لأنها خلال حتى يتبين، ما تبين لنا عدم الحمل إلا بالولادة، حينما ولدت لأقل من ستة أشهر تبيننا أنها كانت حاملا، لو حاضت بعد شهر تبيننا أنها لم تكن حاملا، وحينها فلا وقوع للطلاق وله أن يطأ بعد ذلك. هذه الصورة الأولى، إن كنت حاملا فأنت طالق، فلا يخلو إما أن تحيض. طبعا إذا قال هذه اللفظة حرم عليه الوطئ، ثم لا يخلو الأمر من ثلاثة أحوال، إما أن تحيض فنتبين أن الطلاق لم يقع لأنها لم تكن حاملا، وإما أن تضع لأقل من ستة أشهر فنتأكد أنها كانت حين التلفظ حاملا لأنها حملت لأقل من ستة أشهر، أو وضعت لأقل من أربع سنوات ولم يقع منه وطئ بعد ذلك، فإننا نحكم أيضا بأنها كانت حامل، لأن أقل مدة يمكن أن تحمل وتضع فيه المرأة هو ستة أشهر، وأكثر مدة يمكن أن تحمل فيها المرأة ويستمر معها الحمل هو أربع سنين. فإذا ولدت لأقل من أربع سنين تبين أنه حينما تلفظ كانت حاملا، لكن لو امتنع من وطئها وبقيت خمس سنوات ثم وضعت، فنقطع تماما أن هذا الحمل الذي وضعته وقع بوطئ بعد التلفظ. نعم.
قال: طلقت منذ حلف، لأن تبينا أنها كانت حاملة، وإلا لم تطلق.
وإلا لم تطلق إذا ولدت بعد 6 أشهر. إذا ولدت بعد 6 أشهر فإننا لا نحكم بوقوع الطلاق، لاحتمال أن الحمل وقع بعد التلفظ. لاحتمال أن الحمل وقع بعد التلفظ. لو قال: أنا ما وطئتها بعد اللفظ، لكن لا ندري، لعلها وطئت، فلا نقطع أنها كانت حاملا قبل تلفظه، والأصل بقاء النكاح، لا يحكم بوقوع الطلاق مع الشك.
نعم. ويحرم وطؤها قبل استبرائها بحيضة.
يحرم وطؤها قبل استبرائها بحيضة، هذا بلا نزاع. إذا كانت الطلقة التي طلقها ستكون بائنة، إذا كان الطلاق رجعيا فمن العلماء من قال له أن يطأها لأنها لا زالت زوجة، والأولى ألا يطأ، لأننا لن نتمكن من العلم بوقوع هذه الطلقة من عدمها إلا بوجود الحيض أو بوجود الحمل، حتى هل تحسب عليه هذه الطلقة أو لا تحسب. فيمتنع من الوطئ مطلقا سواء كان الطلاق رجعيا أو بائنا.
وإن قال لزوجته: إن لم تكوني حاملا فأنت طالق، حرم وطؤها قبل استبرائها بحيضة.
هذه صورة عكس الأولى، إن لم تكوني حاملا فأنت طالق، عكسها تماما، يتفقان في أمر وهو تحريم الوطئ عليه، يختلفان في الحكم، فهنا لن نحكم بوقوع الطلاق إلا إذا ولدت لأكثر من 6 أشهر. سيتوقف من الوطئ ثم ننظر، إن حاضت فسنحكم بماذا؟ إن لم تكوني حاملا فأنت طالق، حاضت بعد شهر سنحكم بماذا؟ بالطلاق. هناك قلنا إذا حاضت نحكم بعدم وقوع الطلاق. هذه الصورة عكس الأولى تماما، هذه الحالة الأولى أنت حيض، ما حاضت لكنها ولدت بعد 6 أشهر، نحكم بوقوع الطلاق لأننا تبين أنها لم تكن حاملا، لأن الوضع جاء بعد 6 أشهر، فلعله وقع بوطئ بعد التلفظ. لو وضعت لأقل من 6 أشهر تبين أنها كانت حاملا فلا يقع الطلاق. لو وضعت بعد 4 سنوات حكمنا بوقوع الطلاق. يعني عكس المسألة الأولى تماما، خذ هذا التصور المبدئي واليقين تصل إليه في المسألة بعد المراجعة إن شاء الله، لا بد أن يبقى في الذهن دخل، لكن لا تيأس. إذن هناك صورتان، إن كنت حاملا، إن لم تكوني حاملا، في كلا المسألتين يحرم عليه الوطء حتى يتبين الأمر. التبين بماذا؟ إما بولادة وإما بحيض. في الحالة الأولى إن قال: إن كنت حاملا فأنت طالق، فحاضت، لا يقع الطلاق لأن تبيننا لم تكن حاملا. في الحالة الثانية إذا قال: إن لم تكوني حاملا فأنت طالق، فحاضت، حكمنا بوقوع الطلاق لأن تبيننا فعلا أنها لم تكن حاملا. امضي. نعم.
حرم وطؤها قبل استبرائها بحيضة موجودة أو مستقبلة أو ماضية لم يطأ بعدها. وإنما يحرم وطؤها في الطلاق البائن دون الرجعي، وهي أي مسألة إن لم تكوني حاملا فأنت طالق.
وهي أي مسألة
إن لم تكوني حاملا فأنت طالق، عكس المسألة الأولى وهي إن كنت حاملا فأنت طالق في الأحكام.
عكسها في الأحكام.
فإن ولدت لأكثر،
في الأولى نحكم بعدم وقوع الطلاق إن كانت حائض، في الثانية نحكم بوقوع الطلاق إن كانت إن حاضت. نعم.
فإن ولدت لأكثر من 4 سنين طلقت، لأن
هناك لأقل من 4 سنين، هنا لأكثر من 4 سنين، هناك لأقل من 6 أشهر، هنا لأكثر من 6 أشهر. نعم.
فإن ولدت لأكثر من 4 سنين طلقت، لأن تبينا أنها لم تكن حاملة.
مفهومه إن ولدت لأقل فإنها لا تطلق لأقل من 4 سنين، أو ولدت لأقل من 6 أشهر فإنها لا تطلق. في المولى إن ولدت لأقل من 6 أشهر أو لأقل من 4 سنين حكمنا بوقوع الطلاق.
نعم. وكذا إن ولدت لأكثر من 6 أشهر وكان يطأ لأن الأصل عدم الحمل.
نعم.
وإن قال إن حملت فأنت طالق لم يقع إلا بحمل متجدد.
إن قال إن حملت فأنت طالق لا يخلو إما أن تكون حين التلفظ حاملا فلا يقع بهذا الحمل طلاق، وإلا الحالة الثانية ألا تكون حاملا فلا تطلق إلا إذا حصل منها حمل متجدد. إن حملت فأنت طالق يعني إن حملت في المستقبل، أما حملها الحاضر فلا تطلق به لأنه علقه على أمر يأتي بعد التلفظ، وهذا الحمل الذي وقع في أثنائه التلفظ لم يقع بعد التلفظ وإنما هو سابق عليه، وهو قال إن حملت يعني متى حملت فأنت طالق، فلا تطلق إلا إذا حصل حمل متجدد.
ولا يطأها إن كان وطئ في طهر حلف فيه قبل الحيض.
لا يطأها، لماذا؟ لاحتمال أنها تكون يعني وطئها ثم قال إن حملت فأنت طالق، هذا الوطء احتمال أن الحمل قد وقع بسببه، فإن حكمنا أن الحمل وقع بسببه فقد أصبحت طالقا فيحرم عليه وطؤها، يعني قال لها وطئها في يوم السبت، في يوم الأحد قال إن حملت فأنت طالق، ربما تحمل يوم الاثنين بسبب هذه الوطأة، فنقول يحرم عليك الوطء حتى نتبين أنها حامل، إن تبين أنها حامل حكمنا أن الطلاق وقع عليها لأنك قلت إن حملت فأنت طالق وقد حملت، إذا تبين أنها لم تكن حامل فيجوز له الوطء ثم إذا متى ما حملت وقع عليها الطلاق. نعم.
ولا يطأها إن كان وطئ في طهر حلف فيه قبل حيض ولا أكثر من مرة كل طهر.
ولا يطأها أكثر من مرة في طهر واحد، لأن الوطأة الأولى قد يحصل منها حمل فيجوز له الوطئ، لكن إذا وطئ يتوقف لا ندري هل يقع حمل بهذا الوطئ أو لا، متى نعلم؟ إذا حاضت نعلم أن وطأه هذا لم يكن منه حمل فيجوز له أن يطأ مرة أخرى بعد أن تطهر، فإذا وطئ مرة أخرى يتوقف إلى أن يتبين هل حملت أو لم تحمل. نعم.
وإن علق طلقة إن كانت حاملا بذكر وطلقتين إن كانت حاملا بأنثى فولدتهما طلقت 3،
طلقت 3 لحصول الشرط، قال إن كنت حاملا بذكر فأنت طالق طلقة، وإن كنت حاملا بأنثى فأنت طالقة طلقتين، فولدت ذكرا وأنثى تحقق الأمران وقعت 3. لكن بعكس صورة أخرى، لو قال إن كان حملك ذكرا فأنت طالق طلقة واحدة وإن كان حملك أنثى فأنت طالق طلقتين فولدتهما لا يقع الطلاق. ما هو الفرق بين الصورتين؟ الصورة الأولى قال إن حملت بذكر، الصورة الثانية إن كان حاصل حملك ذكرا فأنت طالق طلقة واحدة وإن كان حاصل حملك أنثى فأنت طالق طلقتين، فلما وضعت ذكر وأنثى تبين أن حاصل حملها لا ذكر ولا أنثى بل هو ذكر وأنثى لم يتحقق الشرط فلا يقع طلاق. واضح الفرق بين صورتين؟ سيذكرها المصنف. نعم.
وإن علق طلقة إن كانت حاملا بذكر وطلقتين إن كانت حاملا بأنثى فولدتهما طلقت 3 بالذكر 1 وبالأنثى 2، وإن كان مكانه أي مكان قوله إن كنت حاملا بذكر فأنت طالق طلقة وإن كنت حاملا بأنثى فأنت طالق طلقتين فأنت طالق 2 إن كان حملك أو ما في بطنك،
يعني إن كان مكان القول الأول الذي هو كذا وكذا إن كان حملك، يعني هو أطال في العبارة وهو أعاد العبارة الأولى، وإن كان مكانه يعني مكان اللفظ الأول لفظ آخر وهو
إن كنت حاملا بذكر فأنت طالق طلقة.
إن كنت حاملا بذكر يعني حاصل حملك ذكر فأنت طالق طلقة. وإن كنت حاملا بأنثى يعني حاصل حملك أنثى فأنت طالق طلقتين. فولدت ذكرا وأنثى، تبين أن الشرط لم يتحقق، لأنه اشترط أن يكون حصيلة الحمل ذكر أو حصيلة الحمل أنثى، وهي ولدت ذكرا وأنثى. نعم.
وإن كنت حاملا بأنثى فأنت طالق اثنتين إن كان حملك أو ما في بطنك ذكرا فأنت طالق طلقة، وإن كان أنثى فأنت طالق اثنتين فولدتهما لم تطلق بهما.
نعم، لعدم تحقق الشرط.
لأن الصيغة المذكورة تقضي حصر الحمل في الذكورية أو الأنوثية.
نعم، حصر الأمر هو إما في الذكورية أو في الأنوثية، الأنوثة، ولم يتحقق أحدهما. يعني لو أضفت أنت فوق عبارة المصنف رحمه الله حاصل حملك إن كان حملك يعني مجموع حملك، أو حاصل حملك ذكرا، أو مجموع إن كان مجموع حملك أنثى، أو حاصل حملك أنثى، حتى تستبين العبارة.
فإذا وجد لم يتمحض ذكوريته ولا أنوثيته فلا يكون.
لم يتمحض.
فإذا وجد لم يتمحض ذكوريته ولا أنوثيته.
نعم.
فلا يكون المعلق عليه موجودا.
نعم.
فصل في تعليقه بالولادة.
نعم. لا لا.
يقع ما علق على ولادة بإلقاء ما تبين فيه بعض خلق الإنسان لا بإلقاء علقة ونحوها.
علقة. التعليق على الولادة لا يكون إلا بإلقاء ما يتبين فيه الإنسان، لأن الله عز وجل قال وأولاة الأحمال، فلا بد أن تلقي حملا، والعلقة والمضغة ليست بحمل. فلو علقه على ولادة قال إن ولدت فأنت طالق فأسقطت سقطا لم يتبين فيه الإنسان فإنها لا تطلق به. نعم.
إذا علق طلقة على الولادة بذكر وطلقتين على الولادة بأنثى بأن قال إن ولدت ذكرا فأنت طالق طلقة وإن ولدت أنثى فأنت طالق طلقتين، فولدت ذكرا ثم ولدت أنثى حيا كان أو حيا كان المولود أو ميتا طلقت بالأول.
انتبهوا لهذه المسألة. قال إن ولدت ذكرا فأنت طالق طلقة وإن ولدت أنثى فأنت طالق طلقتين، فولدت ذكرا ثم بعده جاءت بأنثى. حينما ولدت ذكرا ما الذي حصل؟ طلقت. إذا طلقت المرأة يبدأ في حقها إيش؟
العدة.
عدة، الله يفتح عليك. عدتها متى ستنقضي؟ بوضع الحمل الثاني. فإذا وضعت الحمل الثاني الذي هو الذكر تبين أن العدة انقضت. حينما انقضت عدتها صارت بائنة منه، أصبحت بائنة منه. فحينما جاء الطلاق الثاني الذي علقه على وضع الذكر لم يصادف محلا فلا يقع، فيقع واحدة فقط. العكس لو قال إن وضعت أنثى إن ولدت بأنثى فأنت طالق طلقتين وإن ولدت ذكرا فأنت طالق طلقة، فوضعت أنثى وقعت اثنتان، ثم إذا وضعت الذكر بانت به فلا يقع عليها الطلاق الثاني الذي علقه على وضع الذكر. أظنها سهلة هذه الصورة. تفضل.
نعيد ولا؟
نعم. تبين بوضع الحمل، إذا كان الطلاق بائنا فبينونة كبرى، إذا كان رجعيا فقد خرجت بهذه الطلقة، لا يجوز له أن يكرر الطلقة عليها في عدة واحدة. نعم.
فولدت ذكرا ثم ولدت أنثى حيا كان المولود أو ميتا
إلا إذا قيد قال إن ولدت ذكرا حيا لكن إذا أطلق فلا لا لا فرق بين أن تلد حيا أو ميتا. نعم.
طلقت بالأول ما علق به. فيقع في المثال طلقة وفي عكسه ثنتان.
عكسه لو قدمت لو ولدت بالأنثى قبل. نعم.
وبانت بالثاني ولم تطلق به.
بانت بالثاني يعني بوضع الثاني ولم تطلق به لأنها سارت بائنا لم يصادف الطلاق محلا. نعم.
لأن العدة انقضت بوضعه فصادفها الطلاق بائنا فلم يقع. كقوله أنت طالق مع انقضاء عدته.
يعني هذا قياس على هذه اللفظة، لو قال إذا انقضت عدتك فأنت طالق هذا لغو لا يقع به طلاق، لأن إذا انقضت عدتها صارت بائنا منه فلا يقع بهذه اللفظة طلاق. طلقها اليوم وأثناء ما هي في العدة قال إذا انقضت عدتك فأنت طالق، لا يعتبر طلاقا لأنها إذا انقضت العدة صارت بائنة والبائن لا يقع عليها الطلاق. نعم.
وإن ولدتهما معا طلقت ثلاثا.
إذا ولدت الذكر والأنثى معا تحقق الشرط في وقت تحقق الشرطان في وقت واحد، إن وضعت ذكرا فأنت طالق طلقة، إن وضعت أنثى فأنت طالق طلقتين، فوضعت ذكرا وأنثى في آن واحد تحقق الشرطان في آن واحد. إذا شكت أيهما وقع أولا ولدت أولا فاليقين طلقة، تطلق طلقة واحدة والأصل بقى ما كان على ما كان. نعم.
وإن أشكل كيفية وضعهما بأن لم يعلم أوضعتهما معا أو متفرقين فواحدة.
بأن لم يعلم. نعم. بأن لم يعلم سواء منها أو من غيرها. نعم.
وإن أشكل كيفية وضعهما بأن لم يعلم أوضعتهما معا أو متفرقين فواحدة.
فطلقة واحدة لأنه المتيقن وما زاد مشكوك فيه، واليقين لا يزول بالشك. نعم.
أي وقع طلقة واحدة لأنها المتيقنة وما زاد عليها مشكوك فيه. قال فصل في تعليقه بالطلاق.
طيب نختم بهذا الفصل وأختصره لكم حتى نستوعب ما سيأتي فيه. التعليق بالطلاق له ست صور، اكتبوها فوق بعض، اكتبوا الصور والحكم في كل صورة حتى نفرق بين هذه الصور الست. الصورة الأولى أن يقول إن طلقتك فأنت طالق، ثم يقول بعدها إن قمت فأنت طالق فقامت. هذه الصورة الأولى. ما هو الحكم؟ الصورة الأولى إن طلقتك فأنت طالق، ثم قال إن قمت فأنت طالق فقامت، كم يقع طلقة؟ سنذكر الحكم بعد قليل، ننتظر حتى نذكر الست الصور ثم نذكر أحكامها تبعا. الصورة الثانية أن يقول إن قمت فأنت طالق، وإن وقع عليك طلاقي فأنت طالق فقامت. ما لك ما تكتبها؟ معك مكان تكتب؟ ما تستقيم لك إلا بهذه الطريقة. الدين النصيحة، ما استقامت لي حتى وضعتها بهذه الطريقة. الصورة الثالثة، الصورة الأولى إن طلقتك فأنت طالق، إن قمت فأنت طالق فقامت. هذه الصورة الأولى. الثانية إن قمت فأنت طالق، إن وقع عليك طلاقي فأنت طالق فقامت. الصورة الثالثة إن قمت فأنت طالق، إن قمت فأنت طالق، إن طلقتك فأنت طالق فقامت. يعني يذكر شرطين في كل صورة، شرطين في كل صورة شرطان.
الثالثة بس الثانية.
لا، الثالثة غير الثانية. الثالثة إن قمت فأنت طالق، الثانية إن طلقتك فأنت طالق، في الثانية إن قمت فأنت طالق، إن وقع عليك طلاقي فأنت طالق. واضح الفرق بين الصورتين؟ الرابعة كلما طلقتك فأنت طالق، ثم قال أنت طالق، كم يقع؟ كلما طلقتك فأنت طالق ثم قال أنت طالق، كم يقع؟ سنذكره بعد قليل. الصورة الخامسة أن يقول كلما وقع عليك طلاقي فأنت طالق، كلما وقع عليك طلاقي فأنت طالق ثم قال أنت طالق، كم يقع؟ الصورة السادسة والأخيرة، هذه الصورة مشهورة جدا عند الفقهاء، تسمى الصورة السريجية، وهي كلما وقع عليك طلاقي فأنت طالق قبله ثلاثا، كلما وقع عليك طلاقي أو كلما طلقتك فأنت طالق قبله ثلاثا، قبله ثلاثا. نعود إلى الصور واحدة واحدة وننظر ماذا يقع. الصورة الأولى إن طلقتك فأنت طالق ثم قال إن قمت فأنت طالق فقامت، حينما قامت ما الذي حصل؟ طلقت كم؟ ها؟ طلقت طلقتين، طلقة لأنها قامت وطلقة للشرط الأول إن طلقتك فأنت طالق، فتطلق تطلق طلقتين. الصورة التي بعدها إن قمت فأنت طالق ثم قال إن وقع عليك طلاقي فأنت طالق، تطلق أيضا طلقتين، مرة بحصول القيام ومر لأنه وقع منه وقع عليها طلاقه، وقع عليها طلاقه متى؟ حينما قامت. الصورة الثالثة قال إن قمت فأنت طالق إن طلقتك فأنت طالق فقامت، يقع طلقة واحدة فقط بالقيام، يقع طلقة واحدة لأنها قامت. لماذا لا يقع طلقة ثانية بقوله إن طلقتك فأنت طالق؟ لأنه لم يطلق. هذا الفرق بين الصورة هذه والتي قبلها، التي قبلها قال إن وقع عليك فوقع عليها طلاقه بالقيام، هنا قال إن طلقتك يعني إن أنشأت عليك طلاقا، وهو لم ينشي طلاقا وإنما هي قامت فوقع طلاق عليها. ففرق بين وقوع الطلاق عليها بسبب قيامها وبين أن ينشئ هو طلاقا، فقوله إن طلقتك يعني إن أنشأت عليك طلاقا، فلا يقع في هذه الصورة إلا واحدة. الصورة الرابعة كلما طلقتك فأنت طالق، قال هذه العبارة ثم قال أنت طالق، كم يقع؟ طلقتان، لأنه قال أنت طالق فتقع واحدة، حينما وقعت هذه الواحدة يقع أخرى لقوله كلما وكلما تقتضي التكرار. لو قال أنت طالق وقع بقوله أنت طالق طلقة، ووقع طلقة أخرى لقوله كلما طلقتك. لو قال أنت طالق أنت طالق سيقع كم؟ أربع، أنت طالق أنت طالق اثنتان، وكلما تكرر مرتين سيقع أربع، لكنها ستبيم الثلاث والرابعة علي وزر عليه. الصورة الخامسة كلما وقع عليك طلاقي فأنت طالق، هذا الفرق بين قوله كلما طلقتك يعني كلما أنشأت طلاقا وبين قوله كلما وقع عليك طلاقي. كلما وقع عليك طلاقي فقال أنت طالق، حينما قال أنت طالق ستطلق مرة لأنه قال أنت طالق، وتطلق مرة ثانية لأنه وقع عليها طلاقه، وتقع مرة ثالثة لأنه وقع مرة ثانية، يعني يقع باللفظ الأول طلقة ثانية، ويقع بالثانية ثالثة، ويقع بالثالثة رابعة، وهكذا، لكنها ستبين بالثالثة. كلما وقع عليك الوقوع بسبب التكرار، بسبب التكرار، في الصورة قبلها لم يتكرر الطلاق لأنه لم ينشي، لأنه قال في الشرط إن طلقتك يعني إن أنشأت طلاقا، أما هنا قال كلما وقع عليك، والوقوع يقع بالإنشاء ويقع بتحقق الشرط في قوله كلما. الصورة الأخيرة وهي السريجية، كلما طلقتك أو إذا طلقتك فأنت طالق قبله ثلاثا، هذه مسألة مشهورة وفيها خلاف بين أهل العلم، ومن أول من أفتى فيها أو نقلت فتواه فيها ابن سريج، وهو إمام من أئمة الشافعية في بدايات القرن الرابع، توفي سنة 600 من الهجرة. سئل عنها فأفتى بفتوى استنكرها عليه أهل العلم، أفتى بأن الطلاق لا يقع، هكذا نقل عنه. ومن الأئمة من كذب هذا النقل عن ابن سريج وأجله عن أن يفتي بمثل هذه الفتوى، لأن المتلفظ تلفظ بالطلاق، كيف لا يقع طلاق؟ ذكر العز بن عبد السلام ونقل هذا عنه شيخ الإسلام رحمه الله أن هذا لم يصح عن ابن سريج ولم يصح عن السلف، وهو خلاف الإجماع، فالعلماء أجمعوا على أن الطلاق يقع، لكن كم يقع هذا محل بحث. فالجمهور قالوا يقع ثلاثا، لأنه قال إذا طلقتك فأنت طالق قبله ثلاثا، فقال أنت طالق، إذا قال أنت طالق وقعت واحدة باللفظ، ووقع ثلاث بماذا؟ بالشرط، لأنه قال كلما طلقتك فأنت طالق قبله ثلاثا. فيقع ثلاث تطليقات، هذا مذهب الجمهور، ومنهم الأئمة الأربعة، مذاهب الأئمة الأربعة على هذا. وذهب شيخ الإسلام رحمه الله إلى أنها تقع طلقة واحدة فقط، وهي الواقعة بقوله أنت طالق، فإذا قال أنت طالق وقع الطلقة. أما قوله فأنت طالق قبله ثلاثا فلغو، لأنه طلاق في الزمن الماضي، والطلاق في الزمن الماضي لا يقع، تقدم معنى هذا، أنه إذا قال أنت طالق أمس فلا يقع هذا، لأنه طلاق قبل الزمان الحاضر، أو أنت طالق قبل أن أتزوجك. نقرأها سريعا، الصور الستة هذه سيذكرها الشارح رحمه الله. نعم.
إذا علقه على الطلاق بأن قال إن طلقتك فأنت طالق، ثم علقه على القيام بأن قال إن قمت فأنت طالق، أو علقه على
هذه الصورة الأولى، أو هذه بداية الصورة الثانية،
أو علقه على القيام ثم علقه على وقوع الطلاق بأن قال
على وقوع الطلاق، لاحظ العبارة، ولم يقل علقه على الطلاق، على وقوعه إن وقع عليك طلاقي. أيوة، ففي هاتين الصورتين يقع طلقتان. نعم.
بأن قال إن قمت فأنت طالق، ثم قال إن وقع عليك طلاقي فأنت طالق، فقامت، طلقت طلقتين فيهما، أي في المسألتين، واحدة بقيامها وأخرى بتطليقها الحاصل بالقيام في المسألة الأولى، لأن طلاقها بوجود الصفة تطليق لها. نعم. وفي الثانية طلقة بالقيام، وطلقة بوقوع الطلاق عليها بالقيام، وإن كانت غير مدخول.
طلقة بالقيام يعني بمجرد القيام، وطلقة بوقوع الطلاق عليها بسبب القيام، لأنه قال إذا وقع عليك طلاقي فأنت طالق. نعم.
وإن كانت غير مدخول بها فواحدة فقط.
إذا كانت هذه الكلام الذي ذكرناه في المدخول بها، إذا كانت غير مدخول بها فإنها تبين بالأولى، والثانية لا تصادف محلا.
وإن علقه أي الطلاق على
الصورة الثالثة، إن علقه على القيام إن قمت فأنت طالق، ثم على الطلاق إن طلقتك فأنت طالق، فقامت فواحدة. نعم.
وإن علقه أي الطلاق على قيامها بأن قال إن قمت فأنت طالق، ثم علق الطلاق على طلاقه لها فقامت، فواحدة.
لاحظ هنا قال على طلاقه، يعني على إنشائه للطلاق. في الصورة قبلها قال على وقوع، على وقوع الطلاق. نعم.
ثم علق الطلاق على، ثم علق الطلاق على طلاقه لها فقامت، فواحدة بقيامها، ولم تطلق بتعليق الطلاق لأنه لم يطلقها،
لم ينشئ، يعني لم ينشئ طلاقا. في الصورة قبلها تطلق طلقتين، واحدة بمجرد القيام وواحدة لتحقق شرط القيام. هنا لم ينشئ لأنه قال إن قمت فأنت طالق، فقامت وقع بهذا طلاق. العبارة الثانية إن طلقتك، هو لم يطلق وإنما وقع طلاق عليها بسبب قيامه، فلا يقع إلا واحدة. تحقق أحد الشرطين دون الثاني، تحقق الشرط الأول وهو قوله إن قمت فأنت طالق، فقامت. حينما قامت حكمنا بوقوع الطلاق عليها بسبب القيام. العبارة الثانية إن طلقتك، هل طلق في هذه الصورة؟
لا،
ما طلق، ما أنشى طلاقا، وإنما وقع طلاق عليها. وفرق بين وقوع الطلاق عليها وبين تطليقها وإنشاء الطلاق عليها. نعم.
وإن قال لزوجته كلما طلقتك فأنت طالق،
هذه الرابعة،
أو قال كلما وقع عليك طلاقي فأنت طالق، فوجد، أي الطلاق في الأولى أو وقوعه في الثانية، طلقت في الأولى، وهي قوله كلما طلقت، كلما طلقتك فأنت طالق طلقتين،
وفي الثانية ثلاثة،
طلقة بالمنجز
أنت طالق، بقوله أنت طالق هذا المنجز، وطلقة بالمعلق بكلما، نعم،
وطلقة بالمعلق عليه،
نعم،
وطلقت في الثانية وهي قوله كلما وقع عليك طلاقي فأنت طالق ثلاثا،
يقع ثلاثا،
إن وقعت الأولى والثانية رجعت رجعيتين، لأن الثانية طلقة واقعة عليها فتقع بها الثالثة.
أول طلقة بالإنشاء أنت طالق، والثانية والثالثة بالتكرار الشرط وهو الوقوع.
وإن قال إن وقع عليك طلاقي فأنت طالق قبله ثلاثا،
هذه السريجية، إن وقع عليك طلاقي أو إن طلقتك، طلقتك فأنت طالق قبله ثلاثا، فيقع ثلاثا عند الجمهور. نعم.
إن وقع عليك طلاقي فأنت طالق قبله ثلاثا، ثم قال أنت طالق فثلاث، طلقة بالمنجز وتتمتها بالمعلق،
بالمعلق وهو في قوله فأنت طالق قبله ثلاثا. واختار شيخ الإسلام أنها تطلق واحدة فقط بالمنجز، وأما ما في الزمن الماضي فلغو لا يقع به طلاق. ابن سريج، ما نقل عن ابن سريج لماذا قال لا يقع به طلاق، قال لأن الطلقة إن طلقتك فأنت طالق قبله ثلاثا، إن طلقتك فأنت طالق قبله ثلاثا، قال إن كانت طالقة قبله ثلاثا فهي باين، كيف يقع نوقع عليها الطلاق؟ فيلزم من هذا الدور، يلزم أننا لا نستطيع أن نوقع الطلاق عليها، لأنه قال أنت طالق قبله ثلاثا، هذا وجه هذا القول، لكنه ضعيف لأن الزوج تلفظ بالطلاق فقال أنت طالق. وأما قوله فأنت طالق قبله ثلاثا فهذا إما أن يقال هو لغو أو يقال هو شرط تحقق هذا الشرط بإيقاعه لهذه التطليقة. نعم.
ويلغو قوله قبله وتسمى السريجية
نسبة لابن سريج. نكتفي بهذا، نسأل الله عز وجل لنا ولكم الفقه في الدين والعلم بالتأويل، وأن يغفر لي ولكم ولوالدي ووالديكم وأهلينا ولعموم المسلمين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين. ثلاثا، نعم، لأنه واحدة بالمنجز وواحدة لتحقق الشرط، تحقق الشرط فيحكم بوقوع الطلاق قبيله بثلاث، فيصبح الطلاق مجموعا كأنه قال أنت طالق طلقة وثلاث قبلها، لو قال أنت طالق طلقة وثلاث قبلها أو اثنتان قبلها وقع عليه الثلاث، مر معنا نحو هذا المثال. كيف؟ بعد العدة لا يراجعها، إنما يعقد عليها، فهو خاطب من الخطاب إذا كان الطلاق رجعيا. إذا كان الطلاق بائنا فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ويطأها. الطلاق إما أن يكون بائنا بينونة كبرى، وهو الطلاق الثلاث، إذا طلقها ثلاثا بانت منه بينونة كبرى لا تحل له إلا بعد أن تنقضي عدتها وتتزوج زوجا آخر في نكاح صحيح ويطأها، هذه شروط ثلاثة. أما إذا طلقها طلاقا رجعيا طلقة واحدة أو الطلقة الثانية، فإن كان خلال العدة راجعها باللفظ أو بالوطء صحت الرجعة وهي زوجة، وإن انقضت عدتها قبل أن يراجع بالقول أو يراجع بالوطء فقد بانت منه بينونة صغرى، له أن يتزوجها لكن بعقد جديد ومهر جديد ورضا جديد وشاهدين وولي. هو أكثر ما وجد، نقل هذا عن إمامكم الإمام مالك رحمه الله أنه رأى امرأة ولدت لأربع سنين، فقالوا هذا أكثر ما وجد في العرف في العادة وما وجد بعده، وبعض أهل العلم لا يحد له حدا، متى ما أمكن أن 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 تضع فينسب الولد لصاحب الفراش، ولم يرد حد في الشريعة. كالحيض، كأقل الحيض وأكثر الحيض، وأقل الحيض وأكثر الحيض، أقل مدة وأقل سن وأكثر مدة وأكثر سن، لم يرد فيها تنصيص من الشارع، وإنما اجتهد العلماء باعتبار العرف، فقالوا تسع سنين باعتبار العرف، لم يوجد امرأة تحيض قبل التاسعة، واستانسوا بحديث عائشة، ولم يوجد امرأة تحيض بعد الخمسين، بعضهم قال وجدت فرفعوها إلى الستين، هذه رواية في المذهب، في الروض أظنه أختار الخمسين، في العمدة عند ابن قدامة اختار الستين، فهذا بناء على عرف في مثل هذه المسائل، والعادة محكمة، العادة محكمة وهي قاعدة من قواعد الكلية الكبرى، خمس مقررة قواعد مذهب للشافعي، فكن بهن خبيرة ضرر يزال، وعادة قد حكمت، وكذا المشقة تجلب التيسير، والشك لا ترفع به متيقنا، والقصد أخلص إن أردت أجورا. هذه خمس قواعد مجمع عليها، فالعرف محكم لكن بشرط ألا يصادم به النصوص، يحكم فيما دلت النصوص على تحكيمه، وعاشرهن بالمعروف وأمر بالعرف. فالكسوة مثلا والنفقة يعاد فيها إلى العرف، والحرز في السرقة يرجع فيه إلى العرف، هل هذا حرز أو ليس بحرز، والأموال المتمولة هذا يتمول أو لا يتمول يرجع فيه إلى العرف، وفي مسائل لا تحصى، ولذلك جعلت القاعدة هذه قاعدة كلية كبرى، لأنه يندرج فيها ما لا يحصى من مسائل في الطهارة، في الصلاة، في الزكاة، في الصوم، في الحج، يعتبر العرف في كثير من هذه المسائل. الإحصار هل هو يعتبر إحصارا، هل يعتبر هذا عدو أو ليس بعدو، يرجع فيه إلى عرف الناس، هل هذا العدو ممن الإكراه، هل هو ملجي أو غير ملجي، يرجع فيه إلى العرف، وهكذا في مسائل لا تحصى كثرة في هذا الباب. نعم، ليس بالضرورة، قد ينقطع عنها الدم لغير حمل، لا ندري، بعضهن الطهر أكثر الطهر لا حد له عند الفقهاء، هناك حد لأكثر الحيض وهو 15 يوما عند الجمهور، لكن أكثر الطهر بين الحيضتين لا حد له، قد ينقطع عنها الدم لعلة، قد ينقطع لعلة يرتفع عنها الحيض، هذا يحصل كثير في النساء. نعم، يحرم الوطء. الحكم الثاني وقوع الطلاق أو عدم الوقوع، يعني نتبين بعدم الحمل وقوع الطلاق أو عدم الوقوع، إن كانت يائسة أو صغيرة فله أن يطأها. قال هذه اللفظة، هذا سؤال جيد، قال إن كنت حاملا فأنت طالق، إن كنت حامل وهي صغيرة نقطع بأنها ليست حامل دون التاسعة، دون التاسعة، ومثلها لا تحمل، لأن الحمل مفرع على ماذا؟ على الحيض، وهي لم تحض بعد، فهذه لا يحرم وطؤها، ولا ونحكم من حين تلفظه بعدم وقوع الطلاق. كذلك بالنسبة للآيسة، يعني يائست من المحيض، واللائي يائسن من المحيض، بلغت سن الياس، فإنها لا تحمل، لا تحمل. فإذا قال إن كنت حامل فنقطع أنها ليست بحامل، فنقطع بعدم وقوع الطلاق، فله أن يطأها. إذن يستثنى من هذه المسألة الآيسة والصغيرة، له أن يطأ، ونقطع من حين التلفظ بعدم وقوع الطلاق أو بوقوعه. لو قال لصغيرة دون سن الحيض إن لم تكوني حاملا فأنت طالق، تطلق مباشرة لأنها ليست بحامل، وكذلك الآيسة. نعم، هناك قرينة تدل على كذبها، فلا تصدق هنا إلا ببينة، الله يفتح عليك. يعني إذا ادعت الحيض وهي آيسة، أو ادعته وهي صغيرة دون التاسعة ومثلها لا يحيض، فهنا لا يكون القول قولها لوجود القرينة، فهذا على خلاف الأصل. صلى الله عز وجل لنا ولكم الفقه الدين. الأسئلة الممتازة تشجع على الدروس، تدل على أن الاستيعاب الحمد لله يعني موجود. أسأل الله أن يفقهني وإياكم، أن يستعملني وإياكم لطاعته، وأن يفتح علي وعليكم فتحا من عنده، وأن يأتينا من عنده رحمة، إنه هو الوهاب. صلى الله وسلم على نبينا محمد.